القسم السادس، السفر الرابع للحقير لزيارة العتبات المقدسة سنة 87 بعد 1300 هجرية قمرية. جرى هذا السفر أيضاً في أواخر شهر ذي القعدة الحرام، واستمر إلى ما بعد العشرة الثانية من محرم. قدر الباري المنان فيه زيارة أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليه السلام في عرفة وفي الأيام العشرة من محرم ويوم عاشوراء، وزيارة والده العظيم أمير المؤمنين عليه السلام يوم العيد السعيد لغدير خم، ثم زيارة الكاظمين عليهما السلام وأئمة سامراء عليهم السلام. وخلال أيام توقف الحقير في كربلاء لقد قدم إليها سماحة آية الله الحاج السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه عدة مرات قادما من النجف للتشرف بالزيارة، وكان يأتي إلى منزل سماحة السيد، وكان للحقير مع ذلك المرحوم سابق المودة، لذا فقد كانت لي معه في هذا المنزل لقاءات عديدة ومحادثات طويلة ومفيدة نسبية. وكان من جملة الذين تشرفوا بالمجيء من النجف إلى كربلاء وقدموا إلى بيت السيد عدة مرات، وكانت لديهم أسئلة ومذاكرات سماحة آية الله الصديق العزيز الحاج السيد عبد الكريم الكشميري دامت معاليه، وكانت تلك المجالس غنيمة للحقير هي الأخرى. ومن بين الذين ترددوا في هذا السفر عدة مرات بل تكرارا ومرارا على منزل السيد رفيقنا الصديق الحميم وصاحبنا الشفيق القديم العزيز سماحة آية الله المرحوم الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، وكان قد تشرف بالقدوم من شيراز لزيارة العتبات المقدسة تلك الأيام. وقد رفقت سماحة السيد الحداد مرة إلى فندق كربلاء حيث ذهبنا إلى زيارته، وكانت علاقته مع سماحة السيد قد توطدت منذ زمن طويل، واستمرت علاقات المودة والصفاء بينهما على الدوام. وكانت حالات السيد في هذا السفر قوية جدا، أي أن مقامات التوحيد ومراتبه كانت مستقرة في باطنه متمكنة في نفسه، فندر أن تظهر لها بروزات وظهورات خارجية. وكان في هذا السفر كثير الاشتغال في مطالعة كتاب الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي، لا للاستفادة منه بل لمطابقة محتوياته مع حالاته، فكان يمر على بعضه مر الكرام، وحين كان لا يرى في موضوع ما إشكالا فقد كان يتعداه إلى غيره، وكان ذلك هو الغالب. لكنه لوحظ وهو يعترض عليه أحيانا حين يكون الأمر غير مقبول لديه، ولم يكن آنذاك ليتعدى هذا المطلب بسهولة، بل كان يتأخر أياما لمقارنة مطلب الكتاب مع وارداته الحالية قبل اتخاذ قرار برفض ذلك المطلب أو إمضائه وإقراره. وكان من بين المطالب التي كانت مقبولة لديه تلك الأيام والتي كان يمتدحها التي كانت مكشوفة لديه هو الآخر حقيقة، وهي أن حقيقة جميع القوى نور، وأن النور أمر واحد قد اتخذ لنفسه أسماء مختلفة بحسب الموارد والعوالم، وكما أورد محي الدين: وَعَلَمْ أَيَّدَكَ اللَّهُ أَنَّ الْأَمْرَ يُعْطَى أَنَّهُ لَوْلَا النُّورُ مَا أُدْرِكَ شَيْءٍ لَا مَعْلُومٌ وَلَا مَحْسُوسٌ وَلَا مُتَخَيَّلٌ أَصْلًا وَتَخْتَلِفُ عَلَى النُّورِ الْأَسْمَاءُ الْمَوْضُوعَةُ لِلْقُوَى فَهِيَ عَنْدَ الْعَامَّةِ أَسْمَاءٌ لِلْقُوَى وَعَنْدَ الْعَارِفِينَ أَسْمَاءٌ لِلنُّورِ الْمُدْرِكِ بِهِ فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْمَسْمُوعَاتِ سميت ذلك النور سمعا، وإذا أدركت المبصرات سميت ذلك النور بصرا، وإذا أدركت الملموسات سميت ذلك المدرك به لمسا، وهكذا المتخيلات. فهو القوة اللامسة ليس غيره، والشامة والذائقة والمتخيلة والحافظة والعاقلة والمفكرة والمصورة، وكل ما يقع به إدراك فليس إلا النور، إلى آخر ما أفاده. ويمكن لمس هذا المطلب أيضا من هذه الفقرة في دعاء كميل: وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، الذي بينت فيه قاعدة الوحدة في كثرة الأسماء والصفات الإلهية. ونقرأ في دعاء الجوشن الكبير الفقرة 47: يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور. وفي آية النور المباركة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، حتى يصل إلى قوله: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، حيث يمكن منها استفادة جميع مراحل النور في شبكات عالم الإمكان باختلاف درجاتها، وصولا إلى النور القاهر لتجلي الجلال، الذي إذا ظهر قضى على وجود السالك وجعله في الفناء والاندكاك المحض. وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا. وعليه فإن مقام التوحيد المحض هذا هو أعلى درجات النور وأسمى رتبه، كما قد كتب المرحوم الحاج السيد هاشم في رسالة صغيرة لأحد أصدقائه هذه العبارة فقط: بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد نور والشرك نار، التوحيد يحرق جميع سيئات الموحدين، والشرك نار يحرق جميع حسنات المشركين، والسلام. هامش أورد في تذكرة الأولياء الصفحة 20 بعد 300، الباب 35، طبعة صفي علي شاه في ترجمة أحوال يحيى معاذ الرازي، حكاية عنه أنه قال بالفارسية: التوحيد نور والشرك نار، نور التوحيد يحرق جملة سيئات الموحدين، ونار الشرك تحيل جملة حسنات المشركين رمادا. انتهى الهامش. ومن بين المطالب الواردة في الفتوحات والتي أعجبت سماحة الحاج السيد هاشم عبارته في الباب 66 بعد 300 في شأن إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فكان السيد يقرأ هذه العبارة مرارا، ويورد من كل فقرة من فقراتها دليلا على سلامة طوية الشيخ. ولمزيد من الاطلاع نورد هنا تلك العبارة: حسب نقل شيخ الفقهاء والمتكلمين بهاء الملة والدين، الشيخ بهاء الدين العاملي أعلى الله مقامه في كتابه 40 في خاتمة الحديث 36، ذلك لأنه هو أيضا قد تفطن من كنايات تلك العبارة إلى تشيعه. وعين عبارة الشيخ بهاء الدين هي خاتمة: إنه ليعجبني كلام في هذا المقام للشيخ العارف الكامل الشيخ محي الدين بن عربي، أورده في كتابه الفتوحات المكية. قال رحمة الله عليه في الباب 366 من الكتاب المذكور: إن لله خليفة يخرج من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ولد فاطمة عليه السلام يواطئ اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جده الحسين بن علي عليه السلام، يبايع بين الركن والمقام، يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخلق بفتح الخاء، وينزل عنه في الخلق بضم الخاء. أسعد الناس به أهل الكوفة، يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا، يضع الجزية ويدعو إلى الله بالسيف، ويرفع المذاهب عن الأرض، فلا يبقى إلا الدين الخالص. أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد، ولما يرونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم، فيدخلون كرها تحت حكمه خوفا من سيفه. يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم، يبايعه العارفون من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف إلهي. له رجال إلهيون يقيمون دعوته وينصرونه، ولولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله، ولكن الله يظهره بالسيف والكرم، فيطمعون ويخافون ويقبلون حكمه من غير إيمان، ويضمرون خلافه، ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغير مذهب أئمتهم أنه على ضلال في ذلك، لأنهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد وزمانه قد انقطع، وما بقي مجتهد في العالم، وأن الله لا يوجد بعد أئمتهم أحدا له درجة الاجتهاد. وأما من يدعي التعريف الإلهي بالأحكام الشرعية فهو عندهم مجنون فاسد الخيال، انتهى كلامه. فتأمله بعين البصيرة، وتناوله بيد غير قصيرة، خصوصا قوله إن لله خليفة، وقوله أسعد الناس به أهل الكوفة، وقوله أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد، وقوله لأنهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد وزمانه قد انقطع، إلى آخر كلامه، عسى أن تطلع على مرامه، والله ولي التوفيق. هامش 40 للشيخ البهائي، الصفحة 213 بعد 300، في ذيل الحديث 36، الطبعة الحجرية. وقد ذكر عبد الوهاب الشعراني في كتاب اليواقيت والجواهر الجزء الثاني الصفحة 43 بعد 100، المبحث 65، طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، سنة 78 بعد 1300، في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حق، لا بد أن تقع كلها قبل قيام الساعة. ونقل قصة المهدي مفصلة من صفحة 42 إلى 45 بعد 100، وذكر أنه الابن بلا فصل للإمام الحسن العسكري، مع عد أجداده واحدا بعد واحد إلى أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. وذكر زمن ولادته في سنة 55 بعد 200 هجرية قمرية، ومقدار عمره إلى زمن كتابة اليواقيت ووزرائه وخصائصه. وهذه المطالب مقتبسة من مطالب الشيخ محي الدين بن عربي في الفتوحات. يقول شارح مناقب محي الدين، الصفحة 34 إلى 36، الطبعة الحجرية، حاصل القصد إظهار العقيدة الصحيحة في وجود الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه. ووجه دلالة هذه العبارة على تشيعه كما عرض شيخنا البهائي قدس سره، عدة وجوه. أولها قوله في أول العبارة إن لله خليفة يخرج، انتهى. وهذه العقيدة خلافا للكفار والسنة، فهؤلاء مع اعترافهم بظهور المهدي الموعود، إلا أن الاعتقاد بحياة ووجود المهدي هو من مختصات جماعة الإمامية، والآخر قوله وأسعد الناس به أهل الكوفة، وهذه العقيدة أيضا من مختصات الطائفة الاثني عشرية الذين يقولون أن شمس إمامة القائم عليه السلام تطلع من مكة ثم يقدم الكوفة مباشرة فيرسل بعد السيطرة على الكوفة وطاعة أهلها له الجيوش إلى سائر البلاد الأخرى، والآخر أن جميع التشنيعات التي أوردها في هذه العبارة منحصرة بفقهاء الجماعة وأتباعهم، فهو يصرح بقوله لأنهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد وزمانه قد انقطع، أي أن فقهاء الجماعة لن يؤمنوا به بعد ظهوره إيمانا واقعيا، بل يلتزمون طريق المعارضة والمخاصمة، وذلك لأنهم يقولون إن طرق الاجتهاد مسدودة تماما بعد الأئمة الأربعة محمد بن النعمان أبو حنيفة ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي، وإن أي فتوى خلافا لآراء هؤلاء الفقهاء الأربعة تعد مرفوضة، لذا فإنهم يعدون الأحكام الإلهية للإمام الحجة والتي تخالف تلك المجعولات أمرا غير مشروع، ويتخيلون التعريفات الإلهية محالة بغير طريق الاجتهاد الظاهري. انتهى الهامش. أقول ما ذكره المرحوم الشيخ بهاء الدين العاملي هنا موجود في الفتوحات المكية الجزء الثالث الصفحة 27 بعد 300 الباب 66 بعد 300 طبعة دار الكتب العربية الكبرى مصر في 4 أجزاء، وذلك إلى عبارة يقيمون دعوته وينصرونه، وقد ذكرت باقي العبارات في الصفحة 36 بعد 300 في نفس الباب من السطر 7 إلى 13 بشكل متفرق، وعليه فإن مطالب الشيخ بهاء الدين بهذه الصورة الكاملة هي ملتقطات من كلام محي الدين في جميع هذا الباب. والنكتة الأخرى هي أنه ذكر اسم الإمام المهدي حيثما ورد في الفتوحات طبعة بولاق في 6 أجزاء، وكذلك في اليواقيت للشعراني، فعده من أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب وقال وجده الحسين، لكن الطبعة التي طبعتها دار الكتب العربية في 4 أجزاء أوردت اسم أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب، ومن الجلي أن هذا خطأ مطبعي. وقد عد الكثير من أعلام الشيعة عبارة الشيخ محي الدين هذه دليلا على تشيعه، لأنها نفس معتقدات الشيعة. أضف إلى ذلك المطالب الأخرى الواردة في الفتوحات بشأن القياس وقوله وأما القياس فلا أقول به، أقول لا يوجد أبدا بين العامة من لا يعمل بالقياس، وأبو حنيفة غاطس في القياس من رأسه إلى أخمص قدميه، ولقد كان محي الدين بن عربي حسب الظاهر مالكي المذهب. هامش عده المرحوم الحاج النوري قدس سره في كتاب النجم الثاقب الصفحة 28 بعد 100 السطر الأخير الباب 7 مالكية، واعتبره المرحوم الحاج الشيخ آغا بوزورغ الطهراني قدس سره شامية دون أن يذكر مذهبه، وذلك في الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء 8 الصفحة 69 بعد 200 الطبعة الأولى مطبعة الجامعة 80 بعد 1300. انتهى الهامش. ولقد كان محي الدين بن عربي حسب الظاهر مالكي المذهب، ومالك هو الآخر يعمل بالقياس ولكن بدرجة أقل من أبي حنيفة. بيد أن هناك بين العامة من يقترب من الشيعة في عدم العمل بالقياس، وهو الشافعي، فإنه يكاد يعتبر تنقيح المناط القطعي حجة كما نعده حجة، ولا يعمل بالقياس مع أنه يختلف في مبانيه الفقهية مع الشيعة. وكان سماحة الحاج السيد هاشم يمتدح أيضاً هذه الجملة الواردة عن محيي الدين في قوله: وأما القياس فلا أقول به ولا أقلد فيه جملة واحدة. وقد أورد الملا السيد صالح الخلخالي الموسوي، وهو من التلامذة البارزين للسيد الميرزا أبي الحسن جلوى الإصفهاني، في كتابه باسم شرح مناقب محيي الدين بن عربي، بيانا عن المحدث النيسابوري في تشيع محيي الدين، حيث ذكر من بين الأدلة على تشيعه مخالفته للقياس، وعبارة الشارح هي: ومن بين الدلائل التي أوردها المحدث النيسابوري والحاكية عن صراحة تشيعه هذه العبارة، قوله في الباب 318: ما لفظه؟ فما ثمة شارع إلا الله، قال الله تعالى لنبيه: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل له بما رأيت، بل عاتبه سبحانه لما حرم على نفسه باليمين في قصة عائشة وحفصة بقوله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. وكان هذا مما أردته نفسه، فلو كان هذا الدين بالرأي لكان رأي النبي أولى من رأي من ليس بمعصوم، إلى أن قال في باب آخر منه، هامش الفتوحات المكية الجزء الثالث الصفحة 68 إلى الصفحة 72 طبعة دار الكتب العربية، الباب 318، وعنوان الباب هو: في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية وغير المحمدية بالأغراض النفسية، عافانا الله وإياكم من ذلك بمنه. وندعو القراء الأعزاء وخاصة الطلاب إلى مطالعة هذا الباب لاحتوائه على مطالب مفيدة جدا وفق آراء الشيعة والمذهب الجعفري في عدم صحة العمل بالرأي، فهو يثبت بشكل عام أن علة ظهور العمل بالرأي متابعة فقهاء العامة من عبدة الدنيا لأهواء الخلفاء والحكام في عصرهم، من بينها قوله: واعلم أنه لما غلبت الأهواء على النفوس وطلبت العلماء المراتب عند الملوك، تركوا المحجة البيضاء وجنحوا إلى التأويلات البعيدة ليمشوا أغراض الملوك فيما لهم فيه هوى نفس، ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعي، مع كون الفقيه ربما لا يعتقد ذلك ويفتي به. وقد رأينا منهم جماعة على هذا من قضاتهم وفقهائهم. ولقد أخبرني الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، وقد وقع بيني وبينه في مثل هذا كلام، فنادى بمملوك وقال: جئني بالحرمدان. فقلت له: ما شأن الحرمدان؟ قال: أنت تنكر علي ما يجري في بلدي ومملكتي من المنكرات والظلم، وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيه من أن ذلك كله منكر، ولكن والله يا سيدي ما منه منكر إلا بفتوى فقيه وخط يده عندي بجواز ذلك، فعليهم لعنة الله. ولقد أفتاني فقيه هو فلان، وعين لي أفضل فقيه عنده في بلده في الدين والتقشف، بأنه لا يجب علي صوم شهر رمضان هذا بعينه، بل الواجب علي شهر في السنة والاختيار لي فيه أي شهر شئت من شهور السنة. قال السلطان: فلعنته في باطني ولم أظهر له ذلك، وهو فلان، وسماه لي رحم الله جميعهم. فلتعلم أن الشيطان قد مكنه الله من حضرة الخيال وجعل له سلطانا فيها، فإذا رأى الفقيه يميل إلى هوى يعرف أنه يرضى عند الله زين له سوء عمله بتأويل غريب يمهد له فيه وجها يحسنه في نظره، ويقول له: إن الصدر الأول قد دانوا الله بالرأي، وقاس العلماء في الأحكام، واستنبطوا العلل للأشياء وطردوها، وحكموا في المسكوت عنه بما حكموا به في المنصوص عليه للعلة الجامعة بينهما، والعلة من استنباطه. فإذا مهد له هذه السبيل جنح إلى نيل هواه وشهوته بوجه شرعي في زعمه، فلا يزال هكذا فعله في كل ما له أو لسلطانه فيه هوى نفس، ويرد الأحاديث النبوية إلى آخر ما أفاده. والحق أنه أجاد فيما قال. انتهى الهامش. وكان هذا مما أرته نفسه، فلو كان هذا الدين بالرأي لكان رأي النبي أولى من رأي من ليس بمعصوم، إلى أن قال في باب آخر منه: لا يجوز أن يدان الله بالرأي، وهو القول بغير حجة وبرهان من كتاب ولا سنة ولا إجماع. وأما القياس فلا أقول به ولا أقلد فيه جملة واحدة، فما أوجب الله علينا الأخذ بقول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يقول الشارح هنا: وأما دلالة هذه العبارة على تشيعه كما تصور المحدث النيسابوري، فهي أن علماء السنة اعتبروا في إجراء الأحكام الشرعية دليل القياس برهانا مستقلا مقابل الكتاب والسنة، وعدوا العمل بمقتداه متبعا. وباعتبار مخالفة عقيدة الشيخ لاعتقاد علماء الجماعة، فقد أنكر هذا المعنى بشدة بقوله: فلو كان هذا الدين بالرأي لكان رأي النبي أولى، لأن له مقام ومنزلة العصمة. ومن المؤكد أن رأيه الشريف معصوم من الزلة، ومع ذلك عاتبه سبحانه على اتباعه رأيه بقوله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم؟ إذن في هذه الحالة لا يجوز لأحد العمل بالقياس الذي هو في الواقع رأي بلا دليل. وعموما فقد قال الكثير من العلماء الأعلام بتشيع محيي الدين، وأثبتوا هذا الأمر بطرق عديدة. وللملا السيد صالح الموسوي الخلخالي قدس الله سره بيان جميل ومفصل في مقدمة كتابه شرح مناقب، التي خصصها تقريبا لهذا الأمر، يقول فيها: ولد محيي الدين في شهر رمضان المبارك لسنة 600 هجرية قمرية في مدينة مرسية، وهي من المدن الشرقية لجزر الأندلس. وارتحل في العاشر من شهر رمضان المبارك لسنة 638 هجرية قمرية. هامش، يقول القاضي نور الله التستري في كتاب مجالس المؤمنين الصفحة 84 المجلس السادس في شرح أحوال محيي الدين الطبعة الحجرية: كانت ولادة الشيخ محيي الدين في 18 من شهر رمضان لسنة 650، ووفاته ليلة الجمعة 22 من ربيع الآخر لسنة 338. انتهى الهامش. وارتحل في العاشر من شهر رمضان المبارك لسنة 638 هجرية قمرية، ودفن في ظاهر دمشق، أي خارج مدينة دمشق، ظاهر البلد خارجه، ودفن في ظاهر دمشق في المحل المعروف بالصالحية. ثم يحكي الملا صالح عن أستاذه المرحوم الحكيم جلوة أنه قال: لقد قال الملا الرومي هذا البيت من الشعر حين كان مشغولا عند قبر الشيخ بالرياضة والاستفاضات الروحية. يقول: تحت جبل صالحة معدن من الجوهر، غرقنا بسببه في بحر دمشق. ولقد كتب محي الدين الفتوحات المكية في مكة، ثم قدم إلى دمشق، وكان جمع من رؤساء مشايخ الطريقة آنذاك قد جعلوا مدينة دمشق مقرا لإقامتهم، مثل الشيخ سعد الدين الحموي والشيخ عثمان الرومي وأوحد الدين الكرماني وجلال الدين محمد الرومي صاحب المثنوي، فكانوا جليسي خلوة الشيخ الكامل وأنيسي وحدته. وقد ألف الشيخ كتاب فصوص الحكم، وهو من كتبه النفيسة أيام إقامته في دمشق حسب أمر خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ويصر على إثبات تشيع الشيخ أشخاص أمثال ابن فهد الحلي والشيخ البهائي والمحقق الفيض الكاشاني والمرحوم المجلسي الأول والقاضي نور الله التستري والمحدث النيسابوري وغيرهم. يقول الفاضل المعاصر في كتاب الروضات: محمد بن علي المغربي الحاتمي، الإشبيلي الأندلسي، ثم المكي، ثم الدمشقي الملقب محي الدين بن العربي، كان من أركان سلسلة العرفاء وأقطاب أرباب المكاشفة والصفاء، مماثلا ومعاصرا للشيخ عبد القادر الحسني الجيلاني المشتهر قبره ببغداد، بل جماعة أخرى من كبار هذه الطائفة المنتشر ذكرهم في البلاد، إلا أن القائل بكونه من جملة الشيعة الإمامية بين هذه الطائفة موجود بخلاف أولئك الجنود. ويقول المحدث النيسابوري في كتاب رجاله الكبير: ظاهر تصانيفه على مذهب العامة لأنه كان في زمن شديد، وقد أخرجنا عباراته الناصة على خصائص مذهب الإمامية الاثني عشرية في كتاب ميزان التمييز في العلم العزيز، انتهى. ويقول المحدث السيد الجزائري بعد نقل عبارته المذكورة في الفتوحات بشأن صاحب الزمان، وهو كلام أنيق بل ربما لاح منه حسن الاعتقاد والرد على أهل الرأي والقياس كأبي حنيفة وأضرابه، ولكن الظاهر أنه كلام خال عن التعصب وإن كان صاحبه من أهل السنة بلا كلام. وقد روى صاحب الروضات هذه الأشعار عن كتاب وصاياه وأسندها إليه: وصى الإله ووصت رسله، فلذا كان التأسي بهم من أفضل العمل، لولا الوصية كان الخلق في عمهن، وبالوصية دام الملك في الدول، فاعمد إليها ولا تهمل طريقتها، إن الوصية حكم الله في الأزل. هامش وردت هذه الأبيات مع أبيات أخرى مجموعها 21 بيتا في صدر الباب 60 بعد 500 من الفتوحات، وهو آخر باب في هذا الكتاب. يقول في عنوانه: بسم الله الرحمن الرحيم، الباب الموفي 60 و500 في وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف عليها إن شاء الله تعالى. وقد جاءت وصيته هذه في طبعة دار الكتب العربية مصر الجزء الرابع الصفحة 44 بعد 400، وشغلت بقية الباب وصاياه النافعة وكثيرة الفائدة التي تستوعب الكتاب إلى الصفحة 61 بعد 500. وقد بذلت همة كبيرة في إخراج هذا الباب وطباعته بشكل كتاب مستقل، وطبع للمرة الثانية في مكتبة قصيبات في دمشق سنة 76 بعد 1300 هجرية قمرية باسم الوصايا للشيخ محي الدين بن عربي الحاتمي الطائي. وطبعت هذه الأبيات في الصفحة الأولى للكتاب، الصفحة الرابعة حسب الترقيم. وكذلك وردت هذه الوصية في الروضات الجزء الرابع الصفحة 93 بعد 100 حكاية عنه. انتهى الهامش. وحاصل القصد أن الله تعالى شأنه قد عين الخلافة في عالم الناسوت لإجراء النواميس الإلهية، وذلك بقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وقد عين لكل من سائر الأنبياء المرسلين وصيا يخلف النبي لتكميل الشريعة وحفظها، ولو لم تكن التوصية هي طريقة الأنبياء منذ القدم لآل أمر جميع الناس إلى الحيرة والضلال. وهذه الأشعار الناضجة التي كانت من نسج خاطره قد كشفت عن حسن ضميره وصفاء نيته، وذلك لأن عقيدة علماء السنة هي عدم وجوب تعيين وصي لله ونبيه، فقد أظهر تلويحا بحسن طويته وصفاء عقيدته في هذه الأشعار النظرة، وعرض بمخالفة طريقة الجماعة. أورد القاضي نور الله التستري في كتاب المجالس في ترجمته: أوحد الموحدين محي الدين محمد بن علي العربي الطائي الحاتمي الأندلسي، انحدر من عائلة الفضل والجود، وارتقى من حضيض التعلقات والقيود إلى أوج الإطلاق والشهود، تصل نسبة خرقته بواسطة واحدة إلى الخضر على نبينا وعليه السلام. والخضر حسب تصريح مولانا قطب الدين الأنصاري صاحب المكاتيب هو خليفة الإمام علي بن الحسين عليه السلام. روى الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسير هذه الآية قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. أن الخضر قال لبعض العرفاء الواصلين: أنا من موالي علي ومن جملة الموكلين بشيعته. وقد سمع من بعض الدراويش من سلسلة النور بخشية أن كل من أظهر ملاقاته للخضر من مشايخ الصوفية أو نسب خرقته إليه فقد أخبر في الحقيقة عن التزامه مذهب الشيعة ولوح بعقيدته في باب الإمامة. وكلام الشيخ في الفتوحات على الوجه الذي ذكر صريح في اعتقاده بإمامة ووصاية الأئمة 12 لسيد البشر صلوات الله عليهم، ولقد أومأ بدقة إلى حديث المنزلة تحت عنوان فص هاروني من كتاب الفصوص. وقد أعرض في رسالته المشهودة عن ذكر إيمانه بإمامة الخلفاء، ونوه بلطف إلى وجوب الاعتقاد بالأمور الواقعة في يوم الغدير، ومن جملتها تعيين خلافة الأمير عليه السلام، حتى يصل إلى قوله: ووقف في حجة وداعه على كل من حضر من أتباعه، فخطب وذكر وخوف وحذر ووعد وأوعد، إلى أن قال: هل بلغت؟ فقالوا: بلغت يا رسول الله. فقال: اللهم اشهد. ويقول كذلك: إن جناب غوث المتأخرين السيد محمد نور بخش نور الله مرقده الذي كان جامعا للعلوم الظاهرية والباطنية قد أكد صحة عقيدة الشيخ على أكمل وجه وأتمه، كما أسند إليه القاضي التستري هذه الأشعار: رأيت ولائي آل طه وسيلة لأرغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. هامش، وردت جميع المطالب المنقولة عن القاضي نور الله في كتاب روضات الجنات الجزء الرابع الصفحة 95 و96 بعد 100 الطبعة الحجرية، ويقول المرحوم القاضي نور الله في خصوص هذين البيتين في المجلس 6 من مجالس المؤمنين الجزء 2 الصفحة 81 بعد 200: ومن أشعار جناب الشيخ في مدائح آل طه هذان البيتان المذكوران في كتاب الإحياء. انتهى الهامش. يقول مطرز الأوراق إن عبارة الفص الهاروني التي بشر القاضي التستري من إشارتها بتشيعه هي فص حكمة إمامية في كلمة هارونية، ويلزم لبيان إشعار هذه العبارة بحديث المنزلة أن نورد شرحا مبسوطا لذلك. ينبغي العلم أن حديث المنزلة من الأحاديث المستفيضة، وهو عند البعض من الأحاديث المتواترة، فقد روى كل من جماعة الشيعة والسنة ذلك الحديث الشريف على وجه خاص، فقد رواه جمال الدين يوسف سبط أبي الفرج الجوزي، وهو من فضلاء أهل السنة والجماعة، عن أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة لتلك الجماعة بهذه الكيفية، قال: آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، فبكى علي عليه السلام، قال رسول الله: ما يبكيك؟ فقال: لم تواخ بيني وبين أحد. فقال: إنما ادخرتك لنفسي. ثم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وروى محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد أعلى الله مقامه والمشهور بابن المعلم هذا الحديث الشريف في كتابه الإرشاد بهذا النحو: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله الخروج إلى غزوة تبوك استخلف أمير المؤمنين عليه السلام مكانه على المدينة المنورة، فأرجف منافقو المدينة به عليه السلام، فلما بلغه إرجافهم به لحق بالنبي حتى التحق بموكبه الميمون، وقال له: يا رسول الله، إن المنافقين يزعمون أنك إنما خلفتني مقتا واستثقالا. فقال له النبي: ارجع يا أخي إلى مكانك، فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، فأنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقوسي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ وعموما فقد استنبط رؤساء علماء الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين من هذا الحديث الشريف البرهان القاطع على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، فهم يقولون: إن جميع المنازل الهارونية ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام بمقتضى هذا الحديث المتواتر بقرينة عموم المنزلة ووجود استثناء النبوة، ومن جملتها منزلة خلافته لموسى عليه السلام. لذا فإن لأمير المؤمنين هو الآخر حسب الميزان العام لهذا الحديث الخلافة بلا فصل لمحمد صلوات الله عليه وآله كما في هارون لموسى، حتى يصل إلى قوله. وبعد اتضاح هذه المقدمات نقول: باعتبار وجود الرغبة في التشيع في نفس الشيخ، فإن له في عبارته هذه نوعين من البشارة من حديث المنزلة: أولاهما أنه نصب في ظاهر العبارة إيهاما، بحيث يمكن الإيهام من ظاهر العبارة بأن القصد منها أن حكمة الطائفة الإمامية في الكلمة الهارونية وهي حديث المنزلة ولفظ أخلفني، وثانيهما من أجل مخالفة علماء الجماعة في عقيدتهم في إنكارهم الخلافة الهارونية، فقد أورد في عبارته المقام الهاروني صريحا بلفظ الإمامة ولم يبالي بمخالفة تلك الجماعة. وكذلك يروي القاضي التستري في ترجمة سلمان الفارسي هذه العبارة عن الفتوحات دليلا على حسن طوية الشيخ: هذا شهادة من النبي لسلمان الفارسي بالطهارة وحفظ الآل، حيث قال فيه رسول الله: سلمان منا أهل البيت، وشهد الله لهم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم. وإذا كان لا يضاف إليهم إلا مطهر مقدس وحصلت له العناية الإلهية بمجرد الإضافة، فما ظنك بأهل البيت في نفوسهم وهم المطهرون بل عين الطهارة؟ وعموما، فعلى الرغم من صعوبة إثبات تشيعه بأمثال هذه العبارات مع وجود كلمات متضافرة أخرى ترجح سنيته، ولكن بعد ملاحظة تضاعيف هذه العبارات التي ملئت بها دفاتره وتصانيفه، فإن اليقين العادي يحصل بأن ضميره قد ملئ سرورا وبهجة بمحبة تلك الأرواح المقدسة، وأن قلبه السليم قد اكتسب النور من مشكاة أنوارهم الطاهرة، حيث اعتبر جماعة أن مناقب الأئمة الاثني عشرية هذه كانت من نتائج فكره وخاطره. هامش، يقول المرحوم العلامة أستاذنا المكرم الشيخ آغا بوزورغ الطهراني قدس الله سره في الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء 13 الصفحة 61 بعد 200 الطبعة الأولى مطبعة المجلس طهران سنة 69 بعد 1300 الشرح ديفوزوده إمام من إنشاء محي الدين بن العربي للحكيم المعاصر السيد صالح الخلخالي المتوفى في سنة 6 بعد 1300 هجرية قمرية تلميذ الحكيم الميرزا أبي الحسن جلوة، ذكر في المآثر والآثار أنه ألفه لمحمد حسن خان صنيع الدولة ثم اعتماد السلطنة، وهو فارسي كما ذكره في دانشمندان أذربيجان وقد طبع بطهران. ويقول في الذريعة الجزء 8 الصفحة 69 بعد 200 تحت الرقم 39 بعد 1100 ديفوزودي إمام ينسب إلى محي الدين بن العربي أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي المكي الشامي المدفون بصالحية دمشق في السنة 38 بعد 600 هجرية قمرية. ويقول في الذريعة الجزء 22 الصفحة 17 و18 بعد 300 المناقب مر بعنوان ديفوزوده إمام منسوبا إلى محي الدين بن العربي، ولعله من إنشاء العياني الخفري المذكور في الجزء 9 الصفحة 77 بعد 700. ويقول في الذريعة الجزء 9 الصفحة 77 بعد 700 العياني الخفري هو محمد بن محمود الشيرازي المتخلص عياني الملقب دهدار صاحب خلاصة الترجمان الذي ألفه في السنة 13 بعد 1000 وجامع الفوائد ألفه بعد الرجوع من الهند، انتهى الهامش. حيث اعتبر جماعة أن مناقب الأئمة الاثني عشرية هذه كانت من نتائج فكره وخاطره، وأن ذلك التصنيف الشريف آية محكمة على سلامة طويته، وعدوه برهانا أعظم على قوة إيمانه. ثم يتوسع شارح المناقب هنا في المطلب فيورد شرحا مفصلا لأحوال السالكين في البدايات والنهايات حتى يصل إلى قوله: وكما يقول محي الدين نفسه في الفص الداودي: ولله في الأرض خلائف عن الله هم الرسل، وأما الخلافة اليوم فعن الرسل لا عن الله، فإنهم لا يحكمون إلا بما شرع لهم الرسول ولا يخرجون عن ذلك، غير أن هنا دقيقة لا يعلمها إلا أمثالنا، وذلك في أخذ ما يحكمون به عما هو شرع للرسول. فقد يظهر من الخليفة ما يخالف حديثا ما من الحكم، فيتخيل أنه من الاجتهاد وليس كذلك، وأنما هذا الإمام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي، ولو ثبت لحكم به، وأن كان الطريق فيه العدل عن العدل، فما هو بمعصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى، فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم. ويقول أيضا في الفصل الإسحاقي: فمن شهد الأمر الذي قد شهدته يقول بقولي في خفاء وإعلاني، ولا تلتفت قولا يخالف قولنا، ولا تبذر السمراء في أرض عمياني. هامش السمراء الحنطة، عميان الأرض البوار التي لا تصلح للزراعة. كما ذكر صدر الحكماء والمتألهين صدر الدين الشيرازي حاصل هذا التقرير في موارد متعددة، من جملتها قوله في كتاب المفاتيح: فالواجب على الطالب المسترشد اتباع علماء الظاهر في العبادات ومتابعة الأولياء في السير والسلوك ليفتح له أبواب الغيب. وعند هذا الفتح يجب له العمل بمقتضى علم الظاهر والباطن مهما أمكن، وإن لم يمكن الجمع بينهما فما دام لم يكن مغلوبا لحكم الواردة والحال أيضا يجب عليه اتباع العلم الظاهر، وإن كان مغلوبا لحاله بحيث يخرج عن مقام التكليف فيعمل بمقتضى حاله لكونه في حكم المجذوبين. هامش الذين شملتهم الجذبة الإلهية وأخرجتهم من الإرادة والاختيار. وكذلك العلماء الراسخون، فإنهم في الظاهر متابعون للفقهاء المجتهدين، وأما في الباطن فلا يلزم لهم الاتباع لشهودهم الأمر على ما في نفسه. فإذا كان إجماع علماء الظاهر في أمر مخالف مقتضى الكشف الصحيح الموافق للكشف الصريح النبوي والفتح المصطفوي لا يكون حجة عليهم، فلو خالف في عمل نفسه من له المشاهدة والكشف إجماع من ليس له ذلك لا يكون ملوما في المخالفة ولا خارجا عن الشريعة، لأخذه ذلك عن باطن الرسول وباطن الكتاب والسنة. انتهى. لكن بلوغ هذه المرتبة لا يحصل إلا للنادر من العرفاء والأوحدي من الناس، كما يقول الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله بن سينا، يقول: إن خطوت خطوة خارج منازل الهوى والهوس لأمكنك النزول في حرم الكبرياء، لكن هذا مسلك السائرين من ذوي الحزم، فأنى لك ذلك وأنت المنعم في الدنيا. وعلى العموم، فلأن من كانوا بهذه الكيفية يعدون أنفسهم من أصحاب مقامات المكاشفة فإنهم يجعلون جميع أحكامهم وفق مشاهداتهم الشخصية، لذا فإن بعض المتتبعين لكتبهم يجد فيها جملة من أحكام هؤلاء الأشخاص توافق قواعد الشيعة فيحكم بتشيعهم، بينما يجد البعض الآخر أحكاما أخرى توافق قوانين أهل الجماعة فيعدهم من أتباع علماء السنة وجماعتهم، كما يرى البعض اختلاف مدارك هذه الأحكام، ويجد بعض تلك الأحكام موافقا لرأي السنة وبعضها موافقا لرأي الشيعة، لكنه لم يطلع على علة ومنشأ تلك الاختلافات، لذلك نراه ينسب لهؤلاء الأشخاص التجرد والتردد في المذهب وعدم الاستقلال في رأي واحد. وقد نقل شارح المناقب عن السيد الأستاذ الميرزا أبي الحسن جلوه قوله: إن من بين الأشخاص الذين كانت لهم المبادرة البليغة في باب تشيع الشيخ القاضي السيد القمي، فقد أورد في كتابه شرح الأربعين كلمات صريحة في تشيع الشيخ التقطها من كتاب الفتوحات المكية فأدرجها هناك. أقول: أورد محي الدين في فصوص الحكم الفص الداودي عبارة مفادها عدم نص رسول الله على خلافة أحد من بعده، يقول: وكذلك أخذ الخليفة عن الله عين ما أخذه منه الرسول، فنقول فيه بلسان الكشف خليفة الله، وبلسان الظاهر خليفة رسول الله. ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما نص بخلافته عنه إلى أحد ولا عينه، لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع. فلما علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحجر الأمر. هامش حجره يحجره حجرا وحجرانا بتثليث الحاء في المصدرين، أي منعه، حجر عليه القاضي، منعه من التصرف بماله، وحجرا ومحجرا عليه الأمر، أي حرمه. ويجيب القائد المعظم للثورة آية الله الخميني أعلى الله درجته في تعليقاته على شرح فصوص الحكم إجابة رائعة وجميلة على هذا الكلام، فيقول: قوله وما نص بخلافته عنه، الخلافة المعنوية التي هي عبارة عن المكاشفة المعنوية للحقائق بالاطلاع على عالم الأسماء أو الأعيان لا يجب النص عليها، وأما الخلافة الظاهرة التي هي من شؤون الإنباء والرسالة التي هي تحت الأسماء الكونية فهي واجب إظهارها. ولهذا نص رسول الله صلى الله عليه وآله على الخلفاء الظاهرة، والخلافة الظاهرة كالنبوة تكون تحت الأسماء الكونية، فكما يكون النبوة من المناصب الإلهية التي من آثارها الأولوية على الأنفس والأموال، فكذا الخلافة الظاهرة والمنصب الإلهي أمر خفي على الخلق لا بد من إظهاره بالتنصيص. والعمر الحبيب يكون التنصيص على الخلافة من أعظم الفرائض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن تضييع هذا الأمر الخطير الذي بتضييعه يتشتت أمر الأمة ويختل أساس النبوة ويضمحل آثار الشريعة من أقبح القبائح التي لا يرضى أحد أن ينسبها إلى أوسط الناس فضلا عن نبي مكرم ورسول معظم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، تدبر. أقول: بالرغم من أن كتب محيي الدين مشحونة بمناقب أهل البيت عليهم السلام ككتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، إلا أن أساس مطالبه على أصول أهل السنة كمثل هذا الفص الداودي الذي ذكر، أما في فتوحاته المكية الذي ألفه في مكة فليس فيه ما يوافق أصول السنة، ثم هاجر إلى دمشق فألف كتابه فصوص الحكم هناك. يقول القاضي نور الله التستري: بسبب ظروف التقية الشديدة في الشام والتي لم يجرأ أحد بسببها أن يتحدث عن التشيع، فقد أجبر الشيخ على كتمان ولائه وسار في كتبه على نهج العامة ونحوهم. وقد ذكر القاضي في كتاب مجالس المؤمنين ترجمة الشيخ مفصلة حتى يصل إلى قوله: لقد قام السيد محمد نور بخش نور الله مرقده، وكان جامعا للعلوم الظاهرية والباطنية بتزكية عقيدة الشيخ على أكمل وجه. وقال في بعض رسائله المشهورة: كان الشيخ محي الدين معذورا في كتمان حب آدم الأولياء علي المرتضى عليه السلام، وذلك لأن المملكة كانت مرتع المتعصبين، وكان للشيخ أعداء كثيرون يقصدون قتله، حتى يقول: وقد اعترف الشيخ علاء الدولة السمناني مع تصلبه المعروف في فقاهته بعظمة الشيخ، فخاطبه في كثير من حواشي الفتوحات بألفاظ: أيها الصديق، وأيها المقرب، وأيها الولي، وأيها العارف الحقاني. لكنه خطأه في قوله بأن الحق تعالى وجود مطلق، وليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام. فقد قام كذلك الكثير من علماء الشام بتكفير الشيخ محي الدين وتضليله. ثم يتابع القاضي الشهيد المطلب حتى يصل إلى القول: وهذه التقية والخوف هي من أهل السنة، فقد كانوا من شدة تعصبهم وضلالتهم يحمون الكافر المحارب المتظاهر بالفسق ويرعونه ويساندونه، في حين يصل الأمر بهم مع الشيعي المتقي إلى القتل والإحراق، حتى وصل الأمر في ولاية الشام ومحل الحكم المشؤوم لبني أمية وأتباعهم ومقلديهم، وفي بلاد ما وراء النهر التي فتحت في زمن أولئك الفراعنة، ووصلت الأحكام المبتدعة والعادات المخترعة لأولئك القوم، بحيث لو قال كافر هناك إن محمدا ليس رسول الله لما تعرضوا له بسوء، أما لو قال مسلم علي ولي الله لنسبوه إلى الرفض ولصار في معرض القتل والإحراق من قبلهم، حتى صاروا يلقبون بهاء الدين نقشبند الذي ادعى كذبا وتلفيقا أنه شيخ باسم ولي الله، وصاروا يستمدون البركات من باطنه القاتم المظلم. ويؤيد ذلك ما أورده أبو بكر البيهقي في كتابه الذي ألفه في مناقب الشافعي، قال فيه: قيل للإمام الشافعي إن الجماعة لا يصبرون على سماع صفة أو فضيلة تذكرها في شأن أهل البيت، فهم كلما سمعوا شخصا يذكر من هذه المقولة شيئا قالوا: دعوا هذا فهو حديث الروافض. فأنشأ الإمام الشافعي آنذاك هذه الأبيات: إذا ما في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، يقال: تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية. ويؤيد ذلك أنه لو بادر أحد في بلادهم إلى الزنا واللواط التي لا تحلها أي شريعة لما تعرضوا له، لكنه لو أقدم على نكاح المتعة التي أحلها الله ورسوله وحكم عمر بحرمتها خلافا على الله ورسوله، لعدوا فعله ذلك رفضا لاتباع الله ورسوله وأهل بيته، ولسعوا في قتله. وقد أورد الشيخ محمد بن أبي جمهور في بعض مؤلفاته أن شخصا من أهل السنة في دمشق كان له جارة أرملة، فكان يرى رجلا غريبا يتردد على بيتها كل يوم، فسأله: ما علة مجيئك إلى بيت هذه المرأة؟ قال: تزوجتها بنكاح المتعة. فلما سمع ذلك السني قوله استبدت به عصبيته، فأمسكه وجره من شعر رأسه إلى السوق مناديا: تعالوا أيها المسلمون، فلقد أمسكت رافضيا مستحلا للمتعة. فاجتمع عليه خلق كثير من السنة من كل صوب، وجروا ذلك الغريب المسكين إلى القاضي. فسأل القاضي: ما بالكم مع هذا الرجل الغريب؟ قالوا: يقول تمتعت بجارة فلان. فنهض أحد نواب القاضي وكان يخفي تشيعه، وقال للقاضي: ائذن لي باستجواب هذا الرجل على انفراد. فأذن له القاضي، فخلى به ذلك النائب وقال له: إن أردت نجاتك فعليك أن تقول أمام القاضي لقد زنيت. ثم عاد إلى القاضي فقال: هذا الرجل الغريب مظلوم، فهو يقول غير ما يقوله هؤلاء الجماعة. فاستفسر القاضي عن الأمر من الرجل، فاعترف بالزنا كما علمه النائب، فأطلق القاضي سراحه وكف عنه أولئك الذين جاءوا به معتذرين بقولهم: لقد سمعناه يقول تمتعت، ولو قال زنيت لما تعرضنا له. ثم تفرق ذلك الجمع ونجا ذلك الرجل الغريب من شرهم باعترافه بالزنا. ولله در القائل: زناؤكم تعفون عنها، ومن أتى إليكم من المستمتعين قتلتموا. وسمع من بعض الثقات أنه حدث في بداية حكم الملك الغازي السلطان جلال الدين محمد أكبر أن قام مخدوم الملك الهندي، وكان قبل ذلك مخدوما لابن مروان الحمار، بإصدار فتوى بقتل أحد الشيعة من ملازمي ذلك الملك، فقتل على إثر ذلك المير حبشي تربتي والميرزا مقيم الهروي. لذا فقد أصيب الملا غزالي المشهدي بالخوف والاضطراب من مشاهدة تلك الحال، فلجأ إلى الملا قاسم الكاهي المشهور، وكان صوفيا ملامتيا. هامش الملامتية جماعة من الصوفية لهم منهج خاص في السلوك، يتلبسون ببعض المناهي كي يعاب عليهم فيرفضهم الناس، ومن هنا أطلق على منهجهم بالمنهج الملامتي. انتهى الهامش. فلجأ إلى الملا قاسم الكاهي المشهور، وكان صوفيا ملامتيا، وكانت طائفة جغداي يتابعونه، فشرح له الأمر وسأله تدبيرا لخلاصه. فقال مولانا قاسم: التدبير أن تتظاهر مثلي بالإلحاد لتكون في أمان من أذى هذه الطائفة. لقد كان سماحة الحاج السيد هاشم الحداد قدس الله روحه يقول: كان للمرحوم السيد القاضي اهتمام كبير بمحيي الدين بن عربي وكتابه الفتوحات المكية، وكان يقول: إن محيي الدين من الكاملين، وهناك في فتوحاته شواهد وأدلة جمة على كونه من الشيعة، وهناك مطالب كثيرة فيه تناقض الأصول المسلمة لأهل السنة. لقد كتب محيي الدين كتاب الفتوحات في مكة المكرمة، ثم بسط جميع أوراقه على سقف الكعبة وتركها سنة لتمحى المطالب الباطلة منها إن وجدت بهطول الأمطار، فيتشخص الحق منها عن الباطل. وبعد سنة من هطول الأمطار المتعاقبة جمع تلك الأوراق المنشورة، فشاهد أن كلمة واحدة منها لم تمحى ولم تغسل. كما كان يعد الملا الرومي أيضا عارفا رفيع المرتبة، ويستشهد بأشعاره ويعتبره من الشيعة المخلصين لأمير المؤمنين عليه السلام. وكان المرحوم القاضي يقول بأن من المحال أن يصل امرؤ إلى مرحلة الكمال فلا تصبح حقيقة الولاية مشهودة لديه، وكان يقول إن الوصول إلى التوحيد ينحصر بالولاية، الولاية والتوحيد هما حقيقة واحدة، وعليه فإن العظماء المعروفين والمشهورين من عرفاء أهل السنة، إما أنهم كانوا يعملون بالتقية ويخفون تشيعهم، أو أنهم لم يصلوا إلى الكمال. وكان سماحة الحاج السيد هاشم يقول كان للمرحوم القاضي كذلك دورة من الفتوحات المكية باللغة التركية يطالعها وينظر فيها أحيانا. وكان سماحة آية الله الشيخ عباس القوجاني يقول كنت أذهب يوميا قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضي لساعتين، وهو الوقت الذي يتشرف فيه جميع تلامذته والمشغوفون به بالحضور عنده، وكنت في هذه السنوات الأخيرة أقرأ له كتاب الفتوحات، فكان يستمع لي، فإذا ورد علينا شخص غريب فقد كنت أقطع قراءتي فيتكلم المرحوم القاضي عن مواضيع أخرى. ولقد كان المرحوم القاضي رحمة الله عليه يعتبر حافظ الشيرازي عارفا كاملا، ويفسر أشعاره المختلفة على أنها شرح منازل السلوك ومراحله، لكنه كان يعتقد أن ابن الفارض تلميذ محي الدين كان أكمل منه، وكان يذكر لهذا الأمر شواهد من ديوان حافظ ومن أشعار ابن الفارض في نظم السلوك التائية الكبرى، وكان يقول في جملتها: يقول حافظ في تمثيل وبيان أصالة عشق ومحبة الله والوله والتيامان به، يقول: ورد عشقك في وجودي وحبك في قلبي مع اللبن الذي رضعته، ولن يخرج إلا مع روحي. ويبين ابن الفارض هذه المحبة والعشق بهذا التعبير: وعندي منها نشوة قبل نشأتي، معي أبدا تبقى وإن بلي العظم، أي أن عشقي وسكري من شرابه كان قبل خلقي وإيجادي، وسيبقى هكذا إلى الأبد ولو بليت عظامي ونخرت. فلقد جعل حافظ بدء العشق مقترنا من بدء الخلقة المادية والطبيعية، وقرن نهايته بالموت الطبيعي، لكن ابن الفارض يعتبر بدايته قبل الخلقة بآلاف السنين، وهو باق ومستمر إلى النهاية بعد الخلقة. وحقا فقد ضمن ابن الفارض في هذه النكتة الواردة في هذا البيت معنى التجرد عن الزمان والمكان للنفس الآدمية، وعد لها الأبدية والأزلية في سير مدارج النزول والصعود، بينما لم يبلغ شعر حافظ هذه الذروة. يقول ابن الفارض في البيت اللاحق: عليك بها صرفا وإن شئت مزجها، فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم. والظلم بالضاء المفتوحة هو الريق وماء الفم، فيكون معنى البيت: عليك بذات المحبوبة ونفسها وعدم التنازل عنها إلى غيرها، وإن شئت أحيانا التنازل عن ذاتها ونفسها فأردت مزج تلك الذات الصرفة والنفس المجردة النورانية بشيء آخر، فلا تتعد ريقها ورحيقها وامزجه بذات المحبوبة، ولا تلتفت إلى شيء آخر غير رحيق فمها، لأن ذلك ظلم، بل هو الظلم الأوحد. كان يقول المرحوم القاضي: المراد من ظلم الحبيب آل محمد عليهم السلام، لأن في هذا البيت دعوة إلى التوحيد المحض والاستغراق في الذات الأحدية وعدم التنازل عنها بأي شيء آخر يمكن فرضه وتصوره. أما آل محمد عليهم السلام في هذا التعبير العرفاني الراقي والكناية السلوكية البديعة، فهم بمنزلة ظلم الحبيب، أي ريق الحبيب الذي هو أعذب وألذ من أي شيء آخر وأكثر بعثا على الطمأنينة والراحة. وبغض النظر عن نفس الحبيب فليس هناك شيء آخر بحلاوته. ومن ثم ففي مقام الكثرة والتنزل عن تلك الوحدة الحقيقية، فعدل فقط إلى آل محمد عليهم السلام وامزجهم معها، فليس في أي من نشئات عالم الوجود من الملك والملكوت بمثابتهم موجود يبعث على الطمأنينة، ولا كمثلهم شيء في سعة الولاية وشمول الآياتية والأقربية من الذات الأحدية. إن ارتضاع شفاه الحبيب وارتشاف رحيق فمه هو بلحاظ القرب والفناء والاندكاك في وجود ذات الحبيب ونفسه، من أشد الأشياء وأكثرها إظهاراً للاتحاد بنفس الحبيب، وأكثرها حكاية عن نفس الحبيب عند مزجها بشيء آخر. ولقد جعل آل محمد عليهم السلام في هذا التشبيه والاستعارة البديعة العرفانية متحدين ومتوحدين مع الذات الأحدية والفناء والاندكاك في ذات ما لا اسم له ولا رسم له، بالشكل الذي لا يتصور أقرب منه. وعليه فإن ظلم الحبيب اللازم في مقام البقاء بعد الفناء والضروري للسالك لن يكون شيئا غير عترة خاتم الأنبياء وغير آل محمد عليهم السلام. والشاهد على هذا المدعى ما يقوله هذا العارف الجليل في يائيته: ذهب العمر ضياعا وانقضى باطلا، إذ لم أفز منكم بشيء غير ما أوليت من عقدي ولا عطرة المبعوث حقا من قصي. هامش، ديوان ابن الفارض، القصيدة اليائية التي مطلعها: سائق الأذعان يطوي البيضطي، الصفحة 25. وقد كتب العالم العزيز والمحقق الجليل صديقنا القديم الحاج السيد جلال الدين الآشتياني دامت بركاته في مقدمة كتاب مشارق الدراري لسعيد فرغاني، الصفحة 11: يعتقد ابن الفارض في هذا الأثر حسب نهج التحقيق والاختيار بأن جهة ولاية خاتم الأنبياء لا تنقطع، وأن الولي الكامل في كل عصر والقائم بمقام النبوة ووارث هذا المقام هم العترة وأهل بيت النبوة. لذا فهو يقول: بعترته استغنت عن الرسل الورى وأولاده الطاهرين الأئمة. وقد ورد في بعض النسخ المطبوعة والخطية للتائية عبارة: وأصحابه الطاهرين. وباعتبار أن بعض النساخ من أهل السنة فقد أبدلوا أولاده إلى أصحابه، انتهى الهامش. أي أن حاصل قضاء عمر في السير والسلوك إلى الله هو الوصول إلى ولاية العترة الطاهرة وعقد الولاء لهم: الذي وهب لي وأوليته ففزت بذلك ونلت مناي. ويستفاد من ذلك أولا أن السير والسلوك الصحيح المنزه عن الغش والخالص من شوائب النفس الأمارة يوصل السالك آخر المطاف إلى العترة الطيبة، ويمتعه من أنوارهم الجمالية والجلالية في مرحلة كشف الحجب، وأن ابن الفارض الذي كان من العامة ومتبعاً لمذهب السنة بشكل مسلم، حتى أن كنيته واسمه هما أبو حفص عمر، قد ارتوى آخر الأمر والعمر من شراب معين الولاية، وأنه سعد واستفاض من رحيق فم محبوب الأزل. وثانيا، وكما قال المرحوم القاضي قدس الله نفسه، فإن الوصول إلى مقام التوحيد والسير الصحيح إلى الله وعرفان ذات أحديته عز اسمه محال بدون ولاية أئمة الشيعة والخلفاء الحقيقيين علي بن أبي طالب وأولاده من البتول العذراء صلوات الله عليهم. وهذا الأمر مشهود لابن الفارض، وقد ثبت وتحقق لكثير من العرفاء الأجلاء كمحي الدين بن عربي والملا محمد الرومي وفريد الدين العطار النيسابوري وأمثالهم. وحاصل الأمر أنه بواسطة الارتباط الدقيق لمعاني الفتوحات مع أشعار ابن الفارض، وبالأخذ بنظر الاعتبار كون محي الدين بن عربي أستاذ ابن الفارض المصري، وتناغم وانسجام أقوالهما في السير والسلوك، بل تشابهها واتحادها، وباعتبار أن نتيجة سلوك ابن الفارض كانت الوصول إلى ولاء أهل بيت العصمة، فإن هذه النتيجة والثمرة يمكن مشاهدتها في سلوك وسير محي الدين أيضا. كان المرحوم القاضي يقول: قال محي الدين يوما لابن الفارض: من الأفضل أن تكتبوا شرحا لديوانكم. فرد ابن الفارض: أيها الأستاذ، إن فتوحاتكم المكية هي شرح لديواني. ينقل فخر العلماء والمفسرين ورأس أهل الرواية والمحدثين وعلم الحكماء والعارفين المرحوم المحقق الفيض الكاشاني في كتابه كلمات مكنونة، مطلبا عن محي الدين يسطع ويتوهج كالشمس إلى يوم القيامة ويشع متلألئا إلى الأبد كخطوط منقوشة بالأنوار الملكوتية على طلعة الأفق الزرقاء. يقول: وقال صاحب الفتوحات بعد ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وأنه أول ظاهر في الوجود، قال: وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب إمام العالم وسر الأنبياء أجمعين.